بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس 23 مجالسنا مع عمدتي الطالب، وقد بدأنا في كتاب الفرائض، وآخر مسألة أخذناها مسألة الأب والجد، وعرفنا أن للأب ثلاثة أحوال في الميراث: يرث السدس ويرث الباقي تعصيبا، ويرث السدس مع التعصيب. يرث السدس إذا كان هناك فرع ذكر وارث، ويرث الباقي إن عدم الذكر الوارث، فرع الذكر وارث، ويرث مع فرع أنثى السدس والباقي تعصيبا. يعني في الحالة الأخيرة مع البنت، البنت عرفنا أنها تأخذ النصف والأب يأخذ السدس، ويبقى من التركة شيء يعود على الأب فيأخذه بعد ذلك. والجد كالأب في الميراث، لكن إذا وجد الأب فإنه يحجب الجد. ثم قال فصل، هذا الفصل سيتكلم فيه عن ميراث الجد مع الإخوة، ميراث الجد مع الإخوة. والجد مع الإخوة ليس كالأب في حجب الإخوة، لأننا سنعرف أن الأب يحجب الإخوة، وهذا يعني القول في الجد مع الإخوة أنه ليس كالأب في حجب الإخوة، هذا مذهب الجمهور. والمصنف هنا قال لجد مع إخوة لغير أم كأحدهم. خلاصة ما سيذكره المصنف رحمه الله في أحكام الجد مع الأخوة أن الجد مع الأخوة على حالين: الحالة الأولى إما ألا يكون معهم صاحب فرض، إما ألا يكون معهم صاحب فرض، يعني الجد والأخوة فقط ليس هناك صاحب فرض آخر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو يكون معهم صاحب فرض، أو يكون معهم صاحب فرض. طيب، في الحالتين يعطى الجد الأحظ، في الحالتين يعطى الجد الأحظ، يعني إذا تردد حظه بين السدس والثلث نعطيه كم؟ الثلث. وهذا سيذكره المصنف الآن، يعني الجد مع الإخوة إما أن لا يكون معهم صاحب فرض أو يكون معهم صاحب فرض، في الحالتين نعطي الجد الأحظ. قال لجد، هذا الحالة الأولى بدأ بها واحد، لجد مع إخوة لغير أم، يعني كانوا أشقاء أو إخوة لأب، كأحدهم يعني كالإخوة، إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، يعني هو يأخذ مثل ما يأخذ الأخ، لكن إن كان نصيبه مع الإخوة أنقص من الثلث، قال إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث كجد وأخ، وإلا فالثلث كجد وثلاثة إخوة، يعني نعطيه الأحظ. إذا تردد بين الثلث والأقل من الثلث نعطيه ماذا؟ الأحظ، وهو الثلث. هذه إذا ما كان هناك معهم صاحب فرض، يعني كان الجد وإخوة فقط. كل شيء نذكره بالنسبة للميت، إذا قلنا زوجة زوجة الميت، إخوة أخوة الميت، أب أب الميت، ما لنا علاقة بشخص غير الميت. قال ومع ذي فرض، هذه الحالة الثانية، ومع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة واحد أو ثلث الباقي اثنين أو سدس الجميع ثلاثة. قد يكون الأحظ أن يقاسمهم يأخذ مثل نصيبهم، وقد يكون الأحظ له ثلث الباقي، وقد يكون الأحظ له السدس، واحد اثنين ثلاثة، مقاسمة واحد ثلث الباقي اثنين السدس ثلاثة. الحالة الرابعة هي في قوله فإن لم يبق غير السدس أخذه، وسقط حق الإخوة، وسقط الإخوة، يعني هنا إن لم يبق إلا السدس نعطي الجد وهنا يسقط الإخوة، لا نعطي الإخوة شيئا. قال إلا في الأكدرية، إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم. طيب الأكدرية، ما المقصود بالمسألة الأكدرية؟ يقولون هذه الأكدرية سميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد في مسائل الإخوة مع الجد أو الجد مع الإخوة ومسائل العول. زيد من؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه إمام هذا العلم، أفرضكم زيد يذكر دائما. ما هي مسألة الأكدرية؟ زوج، الآن نطبق الفرائض، نريد نطبق الآن. مر معنا أن الزوج إذا كان فيه وفرع وارث يأخذ الربع، إذا لم يكن فرع وارث يأخذ النصف. الآن المسألة أمامكم، في فرع ولا ما في فرع؟ نعطوه النصف، اكتبوا فوق النصف. كيف نكتب النصف؟ نكتب واحد بعدين خط بعدين اثنين، يعني بسط ومقام. الآن دخلنا في الرياضيات، اكتبوا فوق الزوج، أو تكتبون إذا أردنا نطبق الفرضيين يكتبون، يعني يضعون مثل القسم المطولة، نضع هكذا زاوية ونكتب زوج أم جد فوق بعض، مو على سطر، لا فوق بعض، جد زوج أم جد أخت لغير أم، ثم نكتب داخل هذا النصف مربع اللي كتبناه، الزاوية اللي كتبناها كأنها قسمة مطولة، نكتب أمام الزوج ماذا؟ نصف. طيب وأم، هنا الأم كم تأخذ؟ ما في فرع وارث، تأخذ الثلث، زين؟ والجد يأخذ السدس. هنا كم بقي للإخوة؟ ما بقي لهم شيء، ترى ما بقى لهم شيء من التلك. هنا في هذه المسألة من أجل أن نعطي الإخوة شيء من التركة نعمل شيء يسمى العول، وهذا سيأتينا. العول، العول عندنا، العول وعندنا الرد. العول أن تكون التركة أنقص، أسهم التركة أنقص من عدد الورثة، هذا العول، هذه صورته، سيأتينا حكمه وتعريفه. الآن قبل أن نذكر العول، الآن نحن وضعنا هكذا زوج وأم وجد، صح؟ أعطينا الزوج كم؟ النصف، والأم الثلث، والجد السدس. الآن فوق مثل ما يكتب في المسألة القسمة المطولة، فوق أصل المسألة، يسمى الفرضيين يسمون هذا أصل المسألة، يعني الأسهم لابد الآن نضع رقم هو بمثابة أسهم تقسم على التركة. الآن لما أعطينا الزوج النصف والأم الثلث والجد السدس، يكون أصل المسألة ستة. طيب الآن نقسم هذه الأسهم على التركة، كم نصف الستة؟ ثلاثة. نكتب أمام الزوج، الآن مو كتبنا نصف، بجانب النصف نكتب ثلاثة، تمام؟ إذا كتبنا الجدول اللي عملنا. طيب الأم ثلث الستة كم؟ اثنين. سدس الستة واحد. خلاص قسمنا التركة ما شاء الله. الآن أصل المسألة كم؟ ستة. احفظوا هذه أصل المسألة، سيأتينا باب الأصول. وفي عملية تسمى إذا صار عول أو انكسار، تأتي ما يسمى بتصحيح المسألة، يعني تصحيح أصل المسألة. الآن كيف نعطي الإخوة؟ لابد من العول. ما هو العول؟ أن يكون أصل المسألة يكفي أسهمه إلى في تقسيمه على جميع الورثة. فيقولون في هذه الحال لابد أن نضرب أصل المسألة بثلاثة. اضربوا ستة بثلاثة يكفي. لا عفو، لابد هنا قبل أن نضرب نصحح. يقولون تعول هنا، لابد أن تعول المسألة قبل أن نضربها بثلاثة، تعول إلى تسعة. لماذا تعول إلى تسعة؟ من أجل أن نعطي الإخوة لأب، تعول إلى تسعة ثم نضربها بثلاثة، فيكون أصل المسألة كم؟ 27. يكون أصل المسألة 27. هذه عملية حسابية، نحن نضرب لكم مثال لحساب. فسبع وعشرين نعطي بعد أن عالت المسألة إلى تسعة وصححناها إلى 27. السبع وعشرين نعطي الزوج نصف 27. كم؟ ليس النصف، بعد، لا بعد العملية التي عملناها نعطي الزوج 9 ونعطي الأم 6 ونعطي الجد 8 ونعطي الإخوة لغير أم 4. الآن في الحقيقة بعد العول، لأن ما المقصود بالعول؟ العول حقيقته أننا أخذنا جزء من ميراث الزوج والأم والجد وأعطينا من؟ الإخوة لغير أم. هذا الذي حصل في الأكدري، وسيحصل في أكثر مسألة فيها عول. هذا عكس الرد، في مسألة تأتينا الرد، الرد أن يبقي شيء في التركة فنعيد تقسيمه فنعطيهم زيادة، واضح؟ فالعول نقصان والرد زيادة، فهموها بهذه الطريقة، واضح؟ فالآن قوله عندكم في قوله في قال إلا في الأكدرية وهي زوج، الزوج نعطيه نصف، الأم ثلث، الجد سدس. قال وأخت لغير أم، قال فيعال لها بالنصف ثم يقاسمها الجد فيما سمي لهما على الطريقة التي ذكرناها لكم، كيف صححنا المسألة ثم قسمناها. يعني نجمع قوله ثم يقاسمها الجد فيما سمي لهما، معناه ماذا؟ معناه نجمع نصيب الجد والأخت ونقسمه على ثلاثة. نعم. قال ولا يعال هنا، يعني لا يعال ابتداء، فالعول لا يكون إلا في الأكدرية. قال ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، يعني في الأكدرية، إلا في الأكدرية. قال وإذا اجتمع معه ولد أبوين، هذه التي سيذكرها الآن مسائل تسمى مسائل المعادة. مسائل المعادة ما هي هذه المسائل؟ هي جد وشقيق وأخ لأب، جد وشقيق وأخ لأب، هذه المسائل تسمى مسائل المعادة. قال إذا اجتمع معه، يعني مع الجد، ولد أبوين، ولد أبوين اكتبوا عليه شقيق، ولد أبوين يعني ولد أب وأم، شقيق يعني. يقول ولد أبوين يقصد به ماذا؟ الشقيق. وولد أب يعني الأخ لأب حسب عليه، ما الذي يحسب عليه؟ حسب عليه يعني ولد الأب. ثم يأخذ عصبة ولد الأبوين يعني الشقيق ما سمي لولد الأب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يأخذ الشقيق مع سهمه هو سهم الأخ لأب، لأنه أقوى تعصيبا، يأخذ سهمه وأيضا سهم مثل سهم الأخ لأب. لماذا؟ لأنه أقوى تعصيبا، مثل اللي مر معنا الجد يأخذ فرضا وتعصيبا، هنا يأخذ تعصيب لكن مرتين، يأخذ عصبة الأخ الشقيق وعصبة الأخ لأب. لكن هذا متى؟ في فقط هذه المسألة اللي هي الجد والشقيق وأخ لأب. لماذا سميت المعادة؟ لأن فيها إعادة، تقسم التركة ابتداء الجد أخ شقيق أخ لأب، ثم نعيد فنعطي الأخ الشقيق مثل ما أعطينا الأخ لأب. قال والأنثى يعني الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع جد وولد أب فأكثر، الأخت الشقيقة مع ولد أب ومع جد وولد أب فأكثر. قال والأنثى إلى تمام فرضها النصف، فإن فضل شيء فلولد الأب، فإن فضل شيء فلولد الأب. الأنثى تأخذ إلى تمام فرضها النصف، لا تأخذ أكثر من النصف إذا كانت لوحدها، فإن فضل شيء فيعود إلى الولد لأب، يعني الأخ لأب، لأنه ماذا؟ الأخ لأب لأنه من العصبة، فيأخذ الباقي تعصيبا. طيب قال كالزيديات، الزيديات هذه مسائل حكم فيها زيد رضي الله عنه، وهي أربعة مسائل، مسألة تسمى عشرية زيد، ومسألة تسمى عشرينية زيد، ومسألة تسمى مختصرة زيد، ومسألة تسمى تسعينية زيد. هذه تفاصيلها موجود في حساب الفرائض، فنحن مثل ما ذكرنا لكم نذكر المسائل النظرية بقواعدها، وإن شاء الله إذا حصل لنا دراسة متن مستقل في الفرائض نأخذها على وجه التفصيل. هذه المسائل الزيديات الأربع، عشرية زيد وعشرينية زيد ومختصرة زيد وتسعينية زيد. طيب هي أيضا من المسائل المعادة التي فيها إعادة. قال فصل، معادة من العد والإعادة كله. فصل وللأم سدس مع فرع وارث أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم. هذه أحوال الأم، للأم ثلاثة أحوال في الميراث، هذا الفصل في ميراث الأم. الحالة الأولى قال وللأم سدس، وللأم أو حالتين، حالتين ليست ثلاثة، وللأم سدس، تأخذ السدس متى؟ مع الفرع الوارث، أو اثنين فأكثر من إخوة وأخوات. يعني هذه الحالة الأولى ممكن أجعلها حالتين، ممكن أجعلها حالة واحدة، أنها تأخذ السدس إذا كان في فرع وارث أو كان جمع من الإخوة، تأخذ السدس إذا كان في فرع وارث الميت أو له جمع من الإخوة، وتأخذ الثلث متى؟ مع عدمهم، يعني مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الجمع من الإخوة تأخذ الثلث. واضح؟ سهل ميراث الأم، ما تأخذ عصبة، ما تأخذ تعصيبا كالأب الباقي، لا، إما تأخذ السدس أو تأخذ الثلث. قال وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين ثلث الباقي. نعم، هذه تسمى مسألة الغراوين والعمريتان، تسمى العمريتين وتسمى الغراوين. نعم، هذه زوج، هذه في الحقيقة الحالة الثالثة، نستطيع أن نعدها الحالة الثالثة للأم في هذه المسألة فقط. هذه المسألة زوج وأبوين، أبوين يعني ماذا؟ أب وأم، أو زوجة وأب وأم. هنا في هذه الحالة الأم تأخذ ثلث الباقي، ليس ثلث التركة، وإنما الثلث الباقي من التركة. يعني الآن إذا وضعنا المسألة مثل ما عرفنا، الزوج كم نعطيه؟ ما في فرع وارث، النصف. طيب كم يبقى؟ النصف. هي تأخذ ثلث الباقي، ثم الذي يبقى يأخذه من؟ الأب. والزوجة الآن المسألة الصورة الثانية، إيش؟ الزوجة تأخذ الربع، لماذا؟ ما شاء الله اتقنتم الفرائض، ما في فرع وارث، تأخذ الربع ثم ثلث الباقي تأخذه الأم. طيب، هذه الحالة الثالثة للأم. ثم قال: وعصبة ولدي زنا. هذه مسألة عارضة، هذه مسألة عارضة ذكرها هنا المصنف. قال: عصبة ولد زنا واحد، ومنفي بلعان. تعرفوا اللعان ما أخذنا، سيأتينا، إذا شخص لعن بزوجته ونفى هذا الابن أو الجنين الذي حملت به. قال: بعد ذكوري، يعني أولاده الذكور، ولده عصبة أمه. الآن المصنف لما ذكر العصبة والعصبة والعصبة أراد أن يبين مسألة مهمة، وهي مسألة عصبة ولد الزنا. ولد الزنا لا نسب له، والذي المنفي بلعان لا نسب له أيضا، ينسب لأمه. هذا من عصبته إذا مات؟ هل ممكن أن يورث تعصيبا؟ يقول: نعم، يرث تعصيبا من جهة ذكور ولده، وقد يكون له أولاد وأولاد أولاد، فيورث، فهؤلاء هم عصبته. قال: بعد ذكور ولده. طيب، بعد ذكور ولده من؟ قال: عصبة أمه، لأن العصبة من جهة الأم ماذا؟ انقطعت. طيب، ثم قال: ولجدة فأكثر سدس مع عدم. الجدة هنا بدأ بميراث الجدة، وميراث الجدة يختلف عن ميراث الجد كما سنعرف. قال: ولجدة فأكثر سدس مع عدم. الجدة تأخذ ميراث واحد فقط وهو السدس، بشرط ماذا؟ عدم الأم، الأم تحجبها، أم الميت تحجب الجدة. قال: وترث أم أب وأم جد معهما، يعني مع الأب والجد، فلا يحجب كل من الأب والجد أمه، فلا يحجب معهما، يعني مع الأب والجد، فلا يحجب كل من الأب والجد أمه. قال: ولا يرث أكثر من ثلاث جدات. لا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علون أمومة وتحجب القربى البعد مطلقا. طبعا في الغالب ما يموت الإنسان وجدة جدتي جدته حية، يعني في الغالب ما تكون موجودة، فهذا أبعد ما يرث من الجدات. طيب، وتحجب القربى البعد، يعني افترضنا لو أن أمه موجودة تحجب أمها. طيب، لو أمه ميتة لكن جدته موجودة وأم جدته موجودة، جدته تحجب أمها أيضا، وهكذا. قال: وترث ذات قرابتين ثلثي السدس. كيف ذات قرابتين؟ لو أنت تزوجت بنت عمتك، شخص تزوج بنت عمتي، أخت أبي، وأنجب، هذه عمته، تكون من الجهتين جدته، صح؟ من الجهتين، لو تزوج بنت عمته من الجهتين تكون جدته، لأنها تكون عمته من جهة أبيه، وتكون جدة أبنائه ماذا؟ من جهة، فهي وارثة هنا عمة وهنا جدة. قال: وترث ذات قرابتين ثلثي السدس. هذا مثالها ماذا؟ نقول: كما لو تزوج بنت عمتي، لو تزوج بنت عمتي تكون عمته لها صلة من الجهة، تكون عمته من جهة ومن جهة جدة هذا الوارث. طيب، ثم قال: فصل. هذا الفصل سيذكر فيه ميراث البنات وبنات الابن والأخت وولد الأم. طيب، قال: ولبنت منفردة. منفردة يعني عمن يساويها أو يعصبها، يعني منفردة ليس معها أختها وليس معها أخوها الذي يعصبها، ما ميراث البنت إذا كانت منفردة؟ النصف، هذا واحد تأخذ النصف، هذه الحالة الأولى التي ترث فيها البنت. ثم لبنت ابن كذلك، يعني بنت الابن مع عدم وجود البنت ترث النصف، قال كذلك. ثم لأخت لأبوين، الأخت الشقيقة ترث النصف أيضا. ثم لأخت لأب كذلك، أيضا الأخت لأب ترث النصف. إذن البنت، يعني من الذي يرث النصف؟ بنت أو بنت ابن أو أخت لشقيقة أو أخت لأب، هذه الحالة الأولى التي ترث فيها البنت النصف. الحالة الثانية الثلثان، قال والثلثان لثنتين فأكثر منهن، يعني لو مات الميت عن بنتين فلهن الثلثان، لو مات عن بنتي ابن فلهن الثلثان، لو مات عن أختين شقيقتين لهن الثلثان، لو مات عن أختين لأب لهن ثنتين فأكثر يأخذن الثلثين، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي وإن عصبهن، اكتبوا عندها التعصيب بالغير، التعصيب بالغير، لأنه سيأتينا التعصيب بالنفس ومع الغير سيأتينا، هنا بالغير التعصيب، عصبة بالغير، هذا عصبة بالغير. قال وإن عصبهن ذكر بإزائهن فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني البنت الآن معها أخوها، أو بنت الابن معها أخوها ابن الابن، والأخت الشقيقة معها أخوها الشقيق، هكذا يعني. هنا يعصبها، يعني لو مات ميت وعنده بنت فقط كم تأخذ؟ نصف، لو عنده بنتين ثلثين، لو مات وله بنت وابن أخوها يعصبها، هنا التركة تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن يأخذ حظ هذه البنت مرتين، هذا معناه يعصبها، هذه عصبة بالغير، هذه العصبة بالغير. قال ولبنت ابن فأكثر لم تعصب السدس، هذه الحالة الرابعة وهي مسألة بنت ابن، ها بنت ابن مع بنت صلب واحدة، بنت الابن تأخذ السدس متى؟ إذا كان معها بنت صلب واحدة، يعني بنت الآن مات الميت عن بنت وبنت ابن، أيهن أقرب إلى الميت؟ البنت، بنته، وتلك بنت ابنه، هنا البنت تأخذ السدس، واضح؟ طيب قال وكذا بنت ابن، وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن أعلى منه، وأخت لأب مع أخت لأبوين، يعني أخت لأب مع أخت شقيقة تأخذ الأخت لأب إيش؟ السدس. بنت ابن ابن مع بنت ابن تأخذ بنت ابن الابن السدس، وهكذا. إذا فيه بنت أنزل من أخرى تأخذ هي السدس، في مثل هذه الأحوال. طيب وهذه الحالة تسمى أنها تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الأخت الأخرى، يعني الأخت الأعلى البنت تأخذ النصف، وهذه تأخذ السدس، السدس زائد النصف كم يساوي؟ الثلثين. قال وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فأكثر، هنا تسقط ما يكون لها شيء إذا كان في بنتين للميت فأكثر. نعم، يفهم من كلام المصنف هنا أنه لا يعصب ذات فرض أعلى منه، ولا يعصب من هي أنزل منه، بل يحجبه. الآن البنتين حجبت من تحتهن. قال وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلبة وبنت ابن، وكذا أخت أخت لأب مع أختين لأبوين، في هذه الأحوال كلها تسقط البنت السفلى. قال ويعصب بنات ابن من هو أنزل منهن، يعني يعصب أخوها وابن عمها في درجتها، هذه العصبة بالغير، العصبة بالغير التي عرفنا. قال إذا احتجنا إليه، احتجنا إليه يعني هو لو لم يكن موجود سقطت، كالمسائل الأولى، المسائل التي تقدمت قبل السطرين التي قبلها، لكن هنا لما وجد عصبها فترث معه تعصيبا. قال إذا احتجنا إليه، يعني بأن تكون ساقطة بعدمه. ثم ذكر مسائل العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، اكتبوا بجانب العصبة مع الغير. ما هي العصبة مع الغير؟ قال والأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن عصبة، اكتبوا على العصبة هنا مع الغير، ترث ما أبقت الفروض. عصبة مع الغير ترث ما أبقت الفروض، إن بقي من التركة شيء أخذته، يعني ليس لها نصيب مقدر فرض مقدر، وإنما تأخذ ما يبقى من التركة. هذه الأخت لغير أم، يعني أخت شقيقة أو أخت لأب مع بنت. نعم. ثم قال ولولد أم، هنا انتقل إلى مسألة ميراث الإخوة لأم، الإخوة لأم. قال ولولد أم ذكر، أم ذكر أو أنثى السدس، اكتبوا على السدس إذا انفرد، إذا انفرد فله السدس. ولإثنين فأكثر منهم الثلث، هذا غير منفرد، لإثنين فأكثر منهم الثلث بالسوية. ما معنى بالسوية؟ اكتبوا لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. هنا في مسائل الإخوة لأم الذكر مثل حظ الأنثى، ليس الذكر مثل حظ الأنثيين، هنا بالسوية يعني لا يفضل الذكر على الأنثى. ثم قال فصل، هذا الفصل في الحجب. الحجب لغة المنع، الحجب لغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث، منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، أو من أوفر حظيه، هذا هو الحجب. فالأول يسمى حجب حرمان وهو المراد هنا في هذا الفصل، والثاني يسمى حجب نقصان، فقد يحجب يحرم بالكلية وهذا يسمى حجب حرمان، وقد يحجب من أوفر حظيه وهذا يسمى حجب نقصان. طيب رقموا معي، قال يسقط جد بأب، هذا واحد، إذا وجد الأب سقط من؟ الجد. وأبعد بأقرب، هذا اثنين مثل ما ذكرنا، بنت في البنات والأخوات والأباء والأبناء وهكذا، يعني إذا وجد، وهذا سيذكره، والجدات. طيب ثلاثة، قال والجدات بالأم، هذا ثلاثة، الأم تحجب الجدات. أربعة، وولد الابن بالابن. وخمسة، ولد، قال وولد الأبوين بالأب، ولد الأبوين من؟ الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. ستة، والابن وابن الابن، ستة، والابن وابن الابن وولد الأب، يعني الأخ لأب بهم وبالأخ لأبوين، يعني الأخ الشقيق. سبعة، وولد الأم بالولد. ثمانية، وولد الابن والأب والجد. طيب نكتب بعد هذا وإن علا، قال والجد، نقول وإن علا، ثم نقول ويسقط بالجد أيضا كل ابن أخ وكل عم وابنه، ويسقط بالجد أيضا كل ابن أخ وكل عم وابنه. هذه المسائل الآن نحفظها ونفهمها، لكن بالتطبيق تتبين معنا أكثر وأكثر. يعني الآن إذا جئنا مسألة فيها يعني بعض مشايخنا كان يحط لنا بعض المسائل يحط فيها عدد كبير يخوفنا مثلا عشان نشوف إن ننتبه وما ننتبه، فيضع لنا مثلا مات عن أم وزوجة وخمسين عم وابن وبنت، يلا حل المسألة. أنت خايف خمسين عم شلون؟ هؤلاء محجوبين، الابن موجود ما يأخذ لو مئة عم ولا واحد يأخذ شيء، واضح؟ ها؟ فهذه فائدة معرفة من يحجب من. فإذا وجدنا الابن عرفنا يحجب من، وكذلك البنت والأم تحجب الجدات وغير ذلك. فهذا الحجب المقصود به ماذا؟ المنع. ثم قال باب العصبة. ترى باب العصبة الآن نحن وصلنا الحجب والعصبة، بباب العصبة ننتهي ترى من علم المواريث، الفرائض هذا انتهينا منه. أنت إذا عرفت الميراث أصحاب الفروض ثم عرفت العصبة ترى انتهى الميراث، بعد ذلك كل حسابات تأصيل وتصحيح وعول ورد ومراسخات ومسائل، يعني هي في الحقيقة حسابية، أما الفروض هي التي تقدمت معنا. قال باب العصبة. كم باقي على الأذان؟ في وقت صح؟ طيب العصبة هنا المراد العصبة بالنفس، اكتبوا بالنفس. نحن تقدم معنا العصبة بالغير والعصبة مع الغير، هنا العصبة بالنفس. والعصبة جمع عاصب من العصب وهو الشد في اللغة، ومنه عصابة الرأس، سميت الأقارب بذلك، يقولون لشد بعضهم أزر بعض، فيقال هذه عصبة فلان وعصبة رجل فلان وهكذا. والعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير فيأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض. وأيضا ممن يعني يرث على هذا النحو المعتق والمعتقة، يرثون بالولاء ما بقي، نعم، فهذه تقيد. المصنف الآن سيذكر العصبات والجهات. قال أقربهم ابن، هذا واحد، فابنه وإن نزل، ثم أب، هذا اثنين، ثم أبوه وإن علا. وتقدم حكمه مع إخوة، عرفنا ميراث الأب مع الأخوة، ميراث الجد مع الأخوة، هذا كله مر معنا. ثم أخ لأبوين، هذا ثلاثة، ثم لأب، هذا أربعة، ثم ابناهما كذلك، هذا خمسة. يعني ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق، هذا معنى. ثم عم لأبوين، هذا ستة، ثم لأب، هذا سبعة، ثم ابناهما كذلك، هذا ثمانية، ثم أعمام أبيه، هذا تسعة، ثم بنوهم عشرة كذلك، ثم أعمام جده، هذا 11، ثم بنوهم 12 كذلك، الأقرب فالأقرب. ما المقصود بهذا؟ هذه جهات العصوبة، هذه جهات العصوبة. أملي عليكم جهات العصوبة الستة، جهات العصوبة وهي التي أرادها المصنف هنا ستة. واحد البنوة، البنوة نقول جهات العصوبة ستة. واحد البنوة، اثنين الأبوة، ها؟ البنوة، البنوة يقولون هكذا البنوة، يعني ننظر، هو قال أقربهم ابن فابنه وإن نزل، هذه البنوة. واحد البنوة، اثنين نقول ثم الأبوة، يعني ما ننتقل للأبوة قبل البنو، هكذا ترتيب العصوبة. ثلاثة ثم الجدودة مع إخوة، ثم الجدود عفوا ثم الجدود مع الأخوة. أربعة ثم بنو الأخوة. خمسة ثم العمومة. ستة ثم الولاء. الولاء، نعم الولاء، الولاء عرفناه، السيد إذا اعتق عتيقة ويكون هو ولي عتيقي في الميراث. طيب ماذا نستفيد الآن من الجهات؟ نقول فيقدم الجهة ثم الدرجة ثم القوة، قدم الجهة ثم الدرجة ثم القوة على النحو التالي. الجهة مثل ماذا؟ كتقديم الابن على الأب، هنا الجهة أقرب. الدرجة القرب من الميت كتقديم الابن على ابن الابن، هذه الدرجة. القوة كتقديم الشقيق على الأخ لأب، الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، فهذه القوة، واضح؟ ومن خلال هذه الأحكام وما سنعرف إن شاء الله أن العاصب إما يأخذ كل المال أو الباقي أو لا يبقى له شيء، قد لا يبقى له شيء، قد لا يبقى له شيء، نعم. ولذلك قال فأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، لماذا؟ للقوة. وابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. ثم قال وإن انفرد عاصب أخذ كل المال، هذا واحد، أو ما أبقت الفروض، هذا اثنين. وإن استوى عاصبان اشتركا، استوى عاصبان اشتركا مثل أبناء العمومة، أبناء عم اشتركون في الميراث. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق، هذا الولاء، ثم عصبته فالأقرب فالأقرب. طيب ثم قال ولا ترث بنت أخ مع أخ، يعني مع أخيها، بنت الأخ لا ترث مع أخيها، يعني أخوها لا يعصبها، أخوها لا يعصب. ولا بنت عم مع ابن عم أيضا لا يعصبها، مثل ما مر معنا عصبة مع الغير لا يعصبه. ولا عمة مع عم لغير أم. ثم قال وهذه مسألة جديدة اجعلوها بين قوسين، قال وابن عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرض والباقي لهما. وابن عم أحدهما زوج، الزوج هنا يأخذ النصف، اكتبوا عليه النصف، أو أخ لأم هذا يأخذ السدس، هذا فرضه، له فرض وهو السدس. والباقي لهما يعني لابني العم، يأخذان الباقي تعصيبا لابني العم. طيب قال وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، هذه الحالة الثالثة، فالعاصب بالنفس قد يأخذ كل التركة وقد يأخذ الباقي من التركة وقد لا يبقى له شيء، وهذا قد يكون، سبحان الله، قد يقع، يعني يكون أخ لأم وأخ لأب، الأخ لأم يأخذ السدس والأخ لأب لا يبقى له شيء، الأخ لأب لا يبقى له شيء، يقول كيف أنا أقرأ أنا أخوه لأبي ما بقي له شيء من التركة. نعم. ثم قال باب، يمدينا نأخذ هذا الباب أو ما؟ طيب نأخذ هذا الباب ونقف. قال باب، هذه الأصول، الباب هذا في أصول المسائل والعول والرد. ما المراد بالأصول؟ الأصل اللي فوق اللي كتبنا ستة ثم صار تسعة ثم ضربنا بثلاثة صار 27، هذه الأصول فوق، ها المسألة، أصل المسألة، الباب هذا يتعلق بأصل المسألة، أصول المسائل كيف تكون، أصول يعني أصول حساب المسائل. قال أصول المسائل سبعة، اثنان كزوج وأخت، وهذه تسمى باليتيمتين، باليتيمتين، اثنان كزوج وأخت، الآن مات ميت أو ماتت، هي ماتت، امرأة ماتت ولها زوج وأخت، الزوج كم يأخذ؟ والأخت النصف. خلاص انتهت التركة، ما شاء الله. أسهل مسألة هذا. أصل المسألة يكون من كم؟ اثنين. يعني نضع الجدول اللي وضعنا لكم هكذا، ها؟ نضع فوق أول شيء الزوج، ثم تحته ماذا؟ أخت. نعطي الزوج كم؟ نصف. الزوجة نصف. أصل المسألة يكون من كم؟ من اثنين، سهمين، سهم للزوج سهم للأخت. انتهت المسألة، واضح؟ فأصل المسألة هنا اثنين، الكلام كله على أصل المسألة. طيب وثلاثة، يعني تكون أصل المسألة ثلاثة كأم وولدها. الأم ضعوا عليها ثلث، وولدها الباقي، ولدها الباقي. هنا أصل المسألة من ثلاثة، فنعطي الأم واحد وولدها الباقي اثنين، يأخذ اثنين. طيب وأربعة كزوج، الزوج هنا يأخذ الربع والابن الباقي. ليش عطينا الربع؟ لأن في فرع وارث، فأصل المسألة يكون من أربعة، فنعطي الزوج واحد والباقي ثلاثة. وستة كجدة وعم، الجدة تأخذ السدس والعم الباقي. إذن أصل المسألة ستة، نعطي الجدة واحد وخمسة للعم. ثمانية كزوجة وابن، هنا الزوجة نعطيها كم؟ ليش ثم؟ في فرع وارث. أي أحسن، الزوجة إما تأخذ ربع أو ثمن، مع وجود الفرع الوارث تأخذ ثمن. إذن ثمن للزوجة، والابن يأخذ ماذا؟ الباقي. نقول الباقي أو نضع عليه حرف عين، يعني الباقي تعصيبا. فأصل المسألة نضع ثمانية، ونضع نعطي أمام، نضع أمام الزوجة واحد، وأمام الابن ماذا؟ سبعة. قال واثنى عشر كزوج، هنا الزوج يأخذ كم؟ الربع. لماذا؟ لأن في فرع وارث الابن، والأم نعطيها كم؟ سدس، لأن في فرع وارث، والباقي للابن. فأصل المسألة 12، نعطي الزوج الربع. كم الربع من 12؟ أربعة. أربعة، ها؟ ثلاثة، الثلث أربعة، نعطي ثلاثة. والأم سدس 12 كم؟ اثنين. والباقي للابن كم يبقى؟ سبعة. طيب قال وأربعة وعشرون كزوجة وأم وابن، الآن الزوجة كم نعطيها؟ الثمن. ما شاء الله، عرفتوا الفرائض. الثمن ليش؟ في فرع وارث نعطيها ثمن، والأم سدس لأن في فرع وارث، والباقي للابن. المسألة تكون من 24. يلا نعطي الزوجة الثمن، كم ثمن الـ 24؟ ثلاثة أكيد. طيب أحسنت، والأم سدس الـ 24؟ أربعة. أربعة، والباقي كم يبقى الـ 24 عشان نعطيه الابن؟ 17 ولا 15؟ طيب نقول الباقي. طيب الآن انتهينا من أصول المسائل. الآن أهم شيء أريد أن تعرفوه أن أصول المسائل في الفرائض لا تخرج عن هذا العدد، إما اثنين وإما ثلاثة وإما أربعة وإما ستة وإما ثمانية وإما 12 وإما 24. هذه أصول، إلا إذا صار انكسار وعول وصار تصحيح المسائل، فهناك قد تكون أكثر من 24، وإلا الأصل أنها لا تتجاوز 24. قال وتعول الستة لعشرة، هنا العول، العول اللي ذكرناه لكم، العول يقولون زيادة في الأسهم ودخول النقص على أهل الفرائض. العول عرفه عندكم في الهامش، قال تعول من العول، والعول هو زيادة سهم في المسألة ودخول النقص على أهل الفرائض. ذكرنا لكم مثال العول تقدم معنا. الآن المسألة قد تعول، الستة تعول لعشرة، والاثنى عشر أفرادا لسبعة عشر، والأربعة وعشرون لسبعة وعشرين كالمنبرية. ما هي المنبرية؟ مسألة زوجة وأبوان وبنتان، سميت لأنهم سألوا علي رضي الله عنه وهو على المنبر فأفتى بها وهو على المنبر فسميت المنبرية. أنا الذي أريد أن تفهموا من العول، ما هو العول؟ هو أن يكون يعني أسهم أصل المسألة أقل من حقوق الورثة أصحاب الفروض، فتعول المسألة إلى عدد أكبر من أجل أن يمكن تقسيمه على الورثة. واضح؟ هذا هو العول، وفي حقيقته أنه سيكون نقص في نصيب كل واحد من الورثة، سينقص من سهمه شيء، فهذا هو الذي قال فيه دخول النقص. واضح؟ ثم قال: وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه في المسألة، وعولها إن عالت فما بلغت صح منه. هذا اكتبوا بجانبه تصحيح الانكسار، تصحيح الانكسار، وهذه المسألة دائما تكون مع العول تصحيح الانكسار. ما هو تصحيح الانكسار؟ الآن العول، العول عرفنا أنه أن أصل المسألة إذا قسمناه سيبقى شخص من الورثة ليس له نصيب، لا نعطيه سهم. في الانكسار لا نعطيه، لكن سهم منكسر، والواجب ألا يكون هناك انكسار. فهنا في هذه الحالة قال ماذا نفعل؟ نضرب عددهم أو وفقه في المسألة وعولها، مثل ما فعلنا قبل قليل، ضربنا 9 × 3 فخرجت 27، ضربنا 9 × 3 فخرجت 27 فصح يعني تقسيمها على الورثة. فهنا تصحيح الانكسار يسمى. أولا عرفنا التأصيل وهو معرفة أصول التركة، ثم العول، ثم التصحيح، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ التصحيح، وهو في الغالب عمليات حسابية يعني نفهمها إن شاء الله إذا أخذنا أمثلة لهذه المسائل وطبقناها بإذن الله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا، وبإذن الله المجلس القادم نختم كتاب الفرائض وكتاب العتق إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.